بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نتكلم اليوم إن شاء الله في المقام الثاني من المقام الثاني. كان المقام الثاني في الماء المشكوك نجاسته شكا مقرونا بعلم إجمالي، وقلنا أن هذا المقام البحث فيه يقع في مقامين أيضا. المقام الأول كان فيما لو كان الشك المقرون بعلم إجمالي بنحو الشبهة المحصورة، والمقام الثاني فيما لو كان الشك المقرون بعلم إجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة. واليوم نتكلم في هذا المقام الثاني، أي في الشبهة غير المحصورة. والكلام في الشبهة غير المحصورة يقع في جهتين: الأولى في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة، والجهة الثانية في أن المعروف في الشبهة غير المحصورة هو جواز ارتكاب بعض أطرافها، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في جميع الأطراف. فما هو وجه هذا الجواز؟ نبحث في جهتين. أولا، ما هي ضابطة الشبهة غير المحصورة؟ وثانيا، المشهور عندهم إن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في الشبهة غير المحصورة، ويجوز ارتكاب بعض الأطراف على الأقل إن لم نقل بجواز ارتكاب جميع الأطراف، وسيأتي توضيح ذلك. فما هو وجه هذا الجواز؟ أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، ففي المراد من الشبهة غير المحصورة أقوال، منها سنذكر خمسة أقوال وسنبين ما هو الصحيح منها. القول الأول: إن المدار في عليكم السلام ورحمة الله تحديد أن هذه الشبهة شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، المدار هو الصدق العرفي، فما عده العرف شبهة محصورة فهو كذلك، وما عده العرف شبهة غير محصورة فهو شبهة غير محصورة. ولكن يرد على ذلك بأن عنوان غير المحصور لم يؤخذ في لسان الأدلة ليكون المدار على العرف. توضيح هذا الرد: الخطابات الشرعية في القرآن والسنة الشريفة على نحوين، فتارة يتدخل الشارع مباشرة في توضيح مراده، كما لو قال أكرم الفقير ثم قال في نفس الخطاب أو في خطاب آخر والفقير هو من لا يملك قوت سنته. فهنا الشارع تدخل في تحديد وتوضيح مراده، أوضح مراده مباشرة، وهنا لا يحق لنا الرجوع إلى العرف لتحديد ما هو المراد من الفقير، حتى لو كان للعرف تفسير آخر حتى لو كان للعرف مراد آخر من الفقير، ما دام الشارع قد تدخل وبين مراده فلا بد من الأخذ بما بينه الشارع. مثلا الصلاة لغة شنو؟ هي الدعاء، لكن الشارع وتدخل وبين أن المراد بالصلاة هي الصلاة بهذه الكيفية، التيمم. التيمم لا يمكن أن نفس التيمم لا يمكن أن نرجع للعرف في تحديد المراد منه، المراد في كيفيته. لا معنى أن يعرف العرف كيفية التيمم المرادة من قبل الشارع. هذه أمور إذن لا يرجع فيها إلى العرف. وأخرى يذكر الشارع عنوانا في أدلته، لكن يترك لكنه يترك تحديد المراد منها للعرف. مثلا مفهوم الغناء، مثلا مفهوم الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، ليس نفس كيفية التيمم، إنما المراد من الصعيد، المراد من الغناء ما هو؟ ترك الشارع تحديده للعرف الذي ألقى إليه الخطاب، يعني إلى العرف العربي، لأن الخطاب ملقى للعرف العربي. حينئذ ما دام الشارع قد ذكر عنوانا في أدلته ولم يتدخل لتحديد مراده، فهذا يعني أنه ترك تحديد المراد لما يفهمه العرف. قل هو لم يذكر مراده لأن مراده لا يختلف عما هو معروف عند العرف. يعني المسألة واضحة عند العرف ما هو المراد، وهو الشارع المقدس، مراده لا يختلف عما يريده العرف، واضح. هنا حالتان: حالة إن الشارع يتدخل لتحديد مراده، وحالة ثانية يذكر العنوان في أدلته لكنه لا يتدخل في تحديد مراده ويترك ذلك إلى العرف الذي ألقى إليه ذلك الخطاب. أما إذا لم تذكر اللفظة في استعمالات الشارع، لم تذكر في الأدلة، العنوان لم يذكر في أدلة الشارع، بل كان مجرد مصطلح يستعمل عند علماء فن معين، فحينئذ لا يصح أن يقال نرجع إلى العرف لتحديد المراد بذلك المصطلح، بل نرجع إلى أهل ذلك الفن لنعرف ماذا يريدون من هذا المصطلح وماذا يريدون من هذه اللفظ. ليس اللفظ مذكورا في لسان الأدلة حتى نقول إن الشارع قد ترك تحديد ما يريد منه فنرجع إلى العرف في ذلك التحديد. اللفظة لم تذكر في لسان الأدلة، اللفظة في هذه الحالة إذا لم تذكر في لسان الأدلة واستعملت من قبل كمصطلح من قبل أهل فن معين، فنرجع إلى أهل ذلك الفن لتحديد المراد من هذه اللفظة ومن هذا العنوان. وإلا فهل نرجع للعرف في تحديد المراد من معنى الحكومة، من معنى الانسداد؟ لا يمكن ذلك. ولفظة الشبهة غير المحصورة، مصطلح الشبهة غير المحصورة من هذا القبيل، فلا معنى للرجوع إلى العرف لتحديد المراد منها. هذا القول الأول والرد عليه.
شيخ، هذا بالنسبة للعرف ما له دخل بالمعنى، يعني فهم العرف، هذا العرف يعرف الحكومة، وإن كان يعني جاء
شنو الحكومة؟ شنو الحكومة؟
يعني تصرف في الأدلة.
شو أنا تصرف في الأدلة؟ هاي تفهم.
يعني الخطابات ما موجودة بين الآباء.
وين الحكومة؟ الحكومة يقصد رئيس الوزراء.
نقص المعنى اللفظ.
لا هو المعنى المعنى وين يعرف العرف؟ عرفت تقول له شنو معنى الحكومة اللي يستعملها النائين في مصطلحاته؟ وين يعرف؟ أصل ولا يخطر في ذهنه إنه هذا الدليل يتصرف يضيق أو يوسع في موضوع الدليل الآخر. وين يعرفه؟ بالحوزة ما يدرون شنو السالفة.
نعم كلهم ما يعرفون صحيح.
إيه كلهم طبعاً ذاك وضحت له خبثان معناه مو نرجع للعرف في تحديد المراد. دليل الانسداد شنو دليل الانسداد؟ ولا العرف يفهم أصلاً ما يدري شنو السالفة ولا يدري. حتى على تعبير السيد الحاري الله يحفظه في يوم من الأيام هذا نسولف لكم إياها لعل القصة في يوم من الأيام نبحث في فذلكة الوجوب التخييري. يوجد وجوب تخييري ويوجد وجوب كفائي لكن فذلكة الوجوب التخييري تفسير حقيقة الوجوب التخييري والكفائي التي تبحث. فورا أسبوعين ثلاثة سألوا الأخوة أنه شنو الثمرة من هذا البحث. قال لهم من يجيكم منكر نكير سولفوا لذني يشرد لأن ما يفتين بهن أصلا منكر نكير ما يدرك السالفة شنو. وان القول الثاني إن المدار على العسر فما عسر عد أطرافه عادة العسر في العد وليس العسر في الاجتناب. هذا القول ما عسر عد أطرافه عادة فهو شبه غير محصور مثل عد حبات كيس من الرز يعسر عادة أن تحسب حبات كيس الرز فيما لو اشتبه المكلف بغصبية حبة منه هنا توجد شبهة وهذه الشبهة غير محصورة. لماذا غير محصورة؟ يقول هذا القول لأنه يعسر عد أطراف هذه الشبهة حبة من كيس فهذه شبهة محصورة بينما لا غير محصورة بينما لا يعسر عد 500 دجاجة مثلا أو حتى 1000 دجاجة فالشبهة غير محصورة في مثال كيس الرز وهي محصورة في مثال 1000 دجاجة. وصاحب هذا القول يقول يكفي عسر العد ولا يشترط امتناعه وينسب هذا للشهيد الثاني وصاحب المدارك رحمة الله عليهم ويرد ذلك أن مستند هذا القول ما هو هذا التحديد هذه الضابطة ما هو مستندها أن ما يعسر عده فهو شبهة غير محصورة وما لا يعسر عده فهو شبهة محصورة. ما هو المستند؟ إذا كان المستند هو الفهم العرفي فجوابه ما ذكرناه في القول الأول أن هذه المسألة لا يرجع فيها إلى الفهم العرفي لأن اللفظة لم تذكر في لسان الأدلة الشرعية. وإذا كان المستند هو قاعدة نفي العسر والحرج فنفي العسر والحرج تنفي وجوب الاجتناب يعني أن المناسب جعل المدار على عسر الاجتناب لا على عسر العد. عسر العد ليس هو المائز. قاعدة نفي العسر والحرج ما لها علاقة بالعد علاقتها أنهما عسر اجتنابه وما لم يعسر يعسر اجتنابه ما عسر اجتنابه تنفيه قاعدة العسر والحرج وما لا يعسر اجتنابه لا تنفيه قاعدة العسر والحرج. وبالتالي ما عسر اجتنابه جاز ارتكابه مثل من كما لو اضطر المكلف إلى استعمال كل الأطراف التي يشتبه في نجاسة أو حرمة أحدها. اثنين، ثلاثة. الآن لو عنده إناءين المكلف يشتبه بنجاسة أحدهما، يعني بحرمة شرب كل منهما، موش النتيجة منجزة العلم الإجمالي، يعني يشتبه بحرمة هذا أو هذا، فماذا ينجز العلم الإجمالي؟ ينجز حرمة الطرفين. زين، لو كان مضطرا لكلا الطرفين يعني يعسر الاجتناب يجوز الارتكاب. واضح الفكرة؟ منتبهين؟ فإذا المناط عسر الاجتناب هذا صحيح، مو عسر العد، فهذا مسلم، ما يعسر اجتنابه يجوز ارتكابه سواء كان شبه محصور أو غير محصور، وما لا يعسر اجتنابه يجب اجتنابه وإن كانت الأطراف غير محصورة، كما في مثال كيس الرز. كيس الرز يعسر اجتنابه؟ جابوني، لا يعسر اجتنابه، ترك كل الكيس. يمكن في غالب الأحيان أنه لا يعسر الاجتناب، في حالة توقف الحياة على الأكل منه، ذاك بحث. واضح عندكم الفكرة؟
الحصة موجودة،
فهو نفسه هم كيس، كان مشكلة بكيس الحصة، نحتمل بغصبية حبة أو نجاسة حبات. هذا القول الثاني. القول الثالث،
هذا القول بين محصر محصر وغير محصر، تكون
لا لك ما لمحنا ونفيناه. إذا المناط عسر الاجتناب ما له علاقة بالمحصور وغير محصور، يجي هسه بعد نوضح. القول الثالث، هذا القول الثالث، المدار لا القول الثاني وردناه، سلام في القول الثالث. القول الثالث، ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في منهاج الصالحين في الجزء الأول صفحة 20 في الفصل الرابع، قال: وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، يعني منهما شنو؟ من الإناءين، المباح والمغصوب. الآن قال: وإذا كانت الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقة، إذا كانت شبهة غير محصورة. وضابط غير المحصورة، غير المحصورة، أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. طبعا سيأتي له كلام آخر كنان بحسب ما موجود في المنهاج. وعليه على هذا القول، فالمعتبر في الشبهة غير المحصورة أمران: كثرة الأطراف وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ماذا قال؟ قال: وخروج بعضها عن مورد التكليف. كيف يخرج عن مورد التكليف؟ كما لو كان خارجا عن محل الابتلاء، كإناء في بيت السلطان الجائر لا يمكن الوصول له، فإذا يوجد أمران يجب أن يتوفر لتكون الشبهة غير محصورة، أن تكون الأطراف كثيرة، وبعد ما يكتفي السيد بكثرة الأطراف، كثرة الأطراف لوحدها ليست ضابطة للشبهة غير المحصورة، بل أن تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فإذا كانت الأطراف كثيرة على هذا، وكانت جميعا داخلة تحت محل الابتلاء، ككيس رز مثلا يعلم بحرمة حبة منه، فالشبهة شنو؟ الشبهة محصورة. واضح؟ إذن الشبهة غير المحصورة أن تكون الأطراف كثيرة بحيث يخرج بعضها عن محل الابتلاء. ونرد على ذلك، أو يمكن الرد على ذلك، حقيقة الرد ليس لي، بأن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن كان يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، إلا أن ذلك لا اختصاص له بالشبهة غير المحصورة، بل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يكون منجزا أيضا إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. مورد من موارد سقوط منجزية العلم الإجمالي هو أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. لماذا؟ قالوا هناك، لأن أصل الإباحة أو أصل البراءة أو أصل الطهارة في الإناء الخارج عن محل الابتلاء لا يجري في نفسه. شنو أحد أركان منجزة العلم الإجمالي؟ لا بد من تعارض الأصول، مو شيء هذا ركن له واضح لكم. زين، هنا الإناء الخارج عن محل الابتلاء قالوا لا معنى لجريان الأصول المؤمنة فيه. لماذا؟ لأن المكلف غير مطلق العنان تكوينا، فلا معنى لإطلاق العنان له تشريعا. قالوا هكذا، تشريع إطلاق العنان وشنو الإباحة، شنو البراءة، أن يكون المكلف، شنو الطهارة، أن يكون المكلف مطلق العنان. تشريع إطلاق العنان شنو؟ إنما يتعقل فيما إذا كان المكلف مطلق العنان تكوينا، وفي حالة الإناء الخارج عن محل الابتداء المكلف ليس مطلق العنان تكوينا من جهة هذا الإناء، فلا معنى لجريان أصل الطهارة أو أصل البراءة أو أصل الإباحة فيه إذا لم يجري فيه. أريد منكم جواب بعد. فيجري في الأطراف التي تحت محل الابتلاء بلا محارم، فيسقط العلم الإجمالي على المنجزية، سواء كانت الأطراف محصورة أو كانت الأطراف غير محصورة. واضح هذا القول الثالث. خلينا نطبق هم درس الأمس هم درس اليوم ونشوف الوقت إذا بقى. زوال أحد طرفي العلم، هذا تطبيق درس الأمس. لو أريق مثلا، ليش قال مثلا الشيخ المصنف؟
يعني لعله يفوق كذا،
لأنه هذا مثال. لو تلف أحد المشتبهين أو اضطر إلى أحد المشتبهين أو طهر أحد المشتبهين، واضح؟ لكن مع خلاف في التصويرات، لكن النكتة واحدة. فهل وجوب اجتناب الآخر يبقى مستمرا؟ الشيخ المصنف ما سأل عن الطرف الذي أريق. الطرف الذي أريق شنو بعد؟ واضح الفكرة شنو؟ الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه. لماذا؟ جابوني لأنه مضطر إليه، لأن الحرمة مقيدة بعدم الاضطرار. جيد، فهل وجوب اجتناب الآخر يبقى مستمرا؟ إذن السؤال عن اجتناب الآخر الباقي، أما في مثال الإراقة فهو في الإناء غير المراق، في مثال الاضطرار في الطرف الذي لم يضطر إليه بعينه، في مثال تلف الثوبين في الطرف الذي لم يتلف، في مثال طهارة أحد الطرفين في الطرف الذي لم يطهر. قال نعم، يعني شو نعم؟ يعني يجب اجتناب الطرف الآخر، يعني يبقى اجتناب، وجوب اجتناب الآخر مستمرا. نعم، ليش؟ إما لمنجزية العلم الإجمالي بذاته كما هو رأي الشيخ العراقي، أو لتعارض الأصول كما هو رأي الشيخ النائي طبعا، والسيد الكوي والسيد الصدر، لكن مع بتفصيل. السيد الصدر بتفصيل يقول لا يوجد تعارض للأصول بالمعنى الذي ذكروه، لكن عقلا، لكن يوجد مانع عقلائي من الأخذ بالترخيص. توضيحه في الحلقة الثالثة وضحته. قال إما على الأول، شنو على الأول؟ يعني لمنجزية العلم الإجمالي بذاته. ليش؟ ليش مولاي ما يسقط وجوب اجتناب الآخر؟ قال شوي انتبه، فلأن المكلف يعلم إجمالا قبل إراقة أحدهما. هاي شنو إشارة؟ إلى أن العلم الإجمالي سابق للإراقة، مو حصلت الإراقة ثم حصل العلم الإجمالي، حصل الاضطرار ثم حصل العلم الإجمالي. الفرض أن العلم الإجمالي حاصل قبل الإراقة وقبل الاضطرار، هاي إشارة. فلأن المكلف يعلم إجمالا بوجوب الاجتناب إما عن هذا إلى حين الإراقة أو عن ذاك إلى الأبد، وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها ولا يختص. جاوبوني، ها؟ وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها ولا يختص بما قبلها. شنو هاي حجة؟ شنو تفسير؟ تفسير واضح. ليش مولاي هذا العلم باقي؟ شنو علم باقي؟ ليش باقي؟ علم إجمالي قبل الإراقة، ليش باقي بعد الإراقة؟ واضح الفكرة شنو؟ هذا الذي أوضحته، أنه يوجد علم إجمالي قبل الإراقة بفرد قصير مردا بين فرد قصير وفرد طويل، وبعد انتهاء الفرد القصير لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وأوضحت ذلك بمثال، مثال شنو؟ النذر، أنه يعلم إجمالا أما أنه قد نذر زيارة الإمام، زيارة وارث لمدة شهر أو زيارة جامعة لمدة سنة، فلو انتهى الشهر فهل يبقى الطرف الآخر الزيارة الجامعة على المنجزية أو لا؟ قطعا تبقى. واضحتكم؟ واضح؟ هذا، وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها ولا يختص بما قبلها. وأما على الثاني، يا ثاني، تعارض الأصول، فلأن أصل الطهارة في الباقي معارض بأصل الطهارة في المراق قبل إراقته. يعني وين التعارض؟ التعارض زين، فمريق
بعد ذلك قبل الإراقة،
لازم النكتة تبين فمريق. ولذلك هذا العبارة أوهمت البعض، قال هذه التوضيح بالفرد القصير والفرد الطويل يختص بمبنى العراقي، هيك شيء اشتبه، وهذا لا، بينما لا، شوفوا النقطة عن شبين. فلأن أصل، خلينا نكمل العبارة، فلأن أصل الطهارة في الباقي معارض بأصل الطهارة في المراق قبل إراقته، أي أن دليل أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل ذاك الإناء قبل إراقته وهذا الإناء بالفعل للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. مولاي بعد الإراقة ليش يبقى العلم الإجمالي؟ يرجع نفس التوضيح، هاي النقطة، نقطة واحدة على المبنيين، ليش يبقى العلم الإجمالي؟ لأنه علم بالفرد المردد بين فرد قصير وفرد طويل. ولا ليش؟ هو نفس الإشكال، أنت قاعد ترد لي في مسألة تقول للعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، بعد الإراقة وين بقى علم؟ واضح الفكرة؟ لأن ذاك العلم الأول لم يسقط. لماذا لم يسقط؟ لأنه مردد بين فرد قصير وفرد طويل، ونقحنا أن العلم الإجمالي المردد بين فرد قصير وفرد طويل لا يسقط بانتهاء الفرد القصير. فهذا التنقيح يرد على كلا المبنيين، كلا المنهجين، بعبارة هو بدون هذا التوضيح لا يتم الأمر في كلا المبنيين. الشبهة غير المحصورة، هذا المقام الثاني. وأما إذا كل ذلك الكلام كان في الشبهة المحصورة، وأما إذا لم تكن الشبهة محصورة فالمعروف جواز بعض أطرافها. شنو جواز بعض أطرافها؟ يعني لا تجب الموافقة القطعية بالشبهة المحصورة. شنو قلنا؟ ولكن المقدمات مهمة اللي ذكرتها بالشبهة المحصورة، شنو تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية. لماذا تجب الموافقة القطعية؟ على مبنيين، إما أن العلم الإجمالي بذاته يستدعي ذلك أو بسبب تعارض الأصول. واضح؟ هنا شنو قالوا بالنسبة إلى الموافقة القطعية؟ لا تجب الموافقة القطعية، فيجوز ارتكاب بعض الأطراف. بل قال البعض شنو بشبه غير المحصورة، تجوز المخالفة القطعية، يعني لا تحرم المخالفة القطعية، قال بعض. لكن هذه الكلمة فالمعروف جواز بعض أطرافها قبال من؟ قبال ما سيأتي ما ننقله عن السيد الخوي رحمة الله عليه، أن لا فرق في المنجزية بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة إلا في الأطراف الخارجة عن محل الابتلاء. يعني يقول كل سيأتي إن شاء الله سواء كانت محصورة أو غير محصورة، العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. انتبهين يعني؟ فهنا فالمعروف جواز بعض أطرافها إشارة إلى ماذا؟ إلى القول الذي يقول لا يجوز لا يجوز ارتكاب بعض أطرافها مقابل هذا القول. سيأتي إن شاء الله. قال وقبل بيان وجه الجواز لا بد أولا من بيان حد الشبهة غير المحصورة. قد يقال إن المدار على الصدق العرفي، فما عده العرف غير محصور فهو كذلك، ويرده أن عنوان غير المحصور لم يؤخذ في لسان الأدلة ليكون المدار على فهم العرف. وقلنا أنه لو أخذ المصطلح في لسان الأدلة فنروح نشوف الشارع بيّن مراده أو لم يبين مراده، إذا لم يبين مراده نرجع للعرف. هذا المصطلح لم يؤخذ في لسان الأدلة، هذا مصطلح أهل فن معين، فحينئذ لا بد أن نرجع إلى ذلك الفن أو نستمع لدليلهم. وقد يقال إن المدار على العسر، وإن كل ما عسر عده فهو غير محصور ويرده. هذا شنو مستنده؟ إن ذلك إن كان لفهم العرف فجوابه ما تقدم، لماذا نرجع للعرف؟ وإن كان لقاعدة نفي العسر والحرج فكان المناسب جعل المدار على عسر الاجتناب لا على عسر العد، وبالتالي فما عسر اجتنابه جاز ارتكابه. وإن كانت الأطراف محصورة، شنو مثلنا لحنا؟ قلنا هنا هنا هاني يعلم المكلف بحرمة شرب أحدهما، جيد، لكنه مضطر لشربهما معا، يعني شنو؟ يعني حصل العسر والحرج إن لم يشربهما معا، فهذا إن شنو؟ يجوز الارتكاب أو لا يجوز الارتكاب؟ يجوز الارتكاب. لا، كيس روز يعسر عده، لكن شنو؟ لا عسر في اجتنابه، شنو هذا؟ يحرم، يحرم ارتكابه، واضح لكم؟ ويجب اجتنابه مع أن الشبهة أطرافها كثيرة. وما لا يحصر اجتنابه يجب اجتنابه، وإن لم تكن شنو قلنا؟ فكان المناسب جعل المدار على عسر الاجتناب لا على عسر العد، وبالتالي فما عسر اجتنابه جاز ارتكابه وإن كانت الأطراف محصورة. وما لا يحصر اجتنابه مثل كيس الرز يجب اجتنابه وإن لم تكن الأطراف منحصرة. وقد يقال هذا القول مقابل من؟ مقابل قول بجواز ارتكاب بعض الأطراف. فالمعروف جواز بعض أطرافها، شنو جواز بعض أطرافها؟ يعني جواز ارتكاب بعض الأطراف. وقد يقال هذا مقابل ذاك القول. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد.